الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. تفضل يا عبد الرحمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرار المضية شرح الدرر البهية: فصل في كيفية الغسل. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه. وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. أقول: الغسل لغة وشرعا هو ما ذكر، وقد يقع
الأفصح الغسل ويجوز الغسل أيضا.
أقول: الغسل لغة وشرعا هو ما ذكر، وقد يقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل، ولكنه لا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون الدلك لا يسمى غسلا، كما يفهم ذلك من الاستعمالات العربية، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي أنه صلى الله عليه وسلم أتبعه الماء ولم يغسله، وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره.
ذكر رحمه الله تعالى تعريف الغسل، وهو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه، ثم ذكر ضمن الحد: مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه. الأول متفق عليه، وهو أن يفيض الماء على جميع بدنه، ووقع الخلاف في المضمضة والاستنشاق والدلك، لذلك نبه على هذا بقوله: وقد يقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل، ولكنه لا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون الدلك لا يسمى غسلا. نعم، البل ما يسمى غسلا، ولكن سيلان الماء وإفاضة الماء. الكلام على السيلان والإفاضة، ما الفرق بين المسح والغسل؟ سيلان الماء وإفاضة الماء. إذن محل النزاع ليس هو البل، هل مجرد إفاضة الماء وسيلانه على البدن يسمى غسلا؟ نعم، والأدلة تدل على ذلك، ولا يشترط الدلك للغسل ولا للوضوء، لا يشترط في الغسل الدلك ولا الوضوء. قال: لا يسمى غسلا كما يفهم ذلك من الاستعمالات العربية، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي أنه صلى الله عليه وسلم أتبعه الماء ولم يغسله. يعني هذا ما استدل به لكون الدلك في مسمى الغسل، لأنه فرق بين إتباع الماء ورش الماء وبين الغسل. ولا الحديث في بيان الرش لا الغسل. أنت لما تريد تفرق بين أن ترش وبين أن تغسل، ماذا ستقول؟ فالراوي لما نقل ما أراد أن يبين لك ماهية الغسل ما هي، وإنما أراد أن يفرق بين الإتباع وبين الغسل، بين الرش بين النضح كما جاء في بعض الروايات وبين الغسل. وما أراد أن يبين أن الغسل لابد له من دلك. لماذا؟ لأنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى في الغسل بإفاضة الماء. في حديث أم سلمة لما سألته: هل أنقض ظفر رأسي؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات ثم تفيض الماء على سائر جسدك. ما اشترط إيش؟ الغسل. وهكذا أهل الطائف لما سألوه عن الغسل قال: أما أنا يكفيني أن أقول بالماء أن أفيض على جسدي الماء، يكفيني هذا. والحديث صحيح، الغسل بإفاضة الماء دون الدلك، ما ذكر الدلك. نعم، ما اشترط الدلك في الغسل، بارك الله فيه. فالشاهد الدلك ليس شرطا في الغسل وليس هو من ماهية الغسل، وإنما شيء زائد على الغسل. لكن متى نقول بوجوبه؟ إذا لم يصل الماء إلى بعض الجسد إلا بالدلك، إذا لم يصل الماء إلى بعض الجسد إلا بالدلك، هنا نقول يلزمك أن توصل الماء، لا يلزمك الدلك، إما توصل الماء بالدلك أو بغيره. يقول أنه أتبعه الماء ولم يغسله في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره. تفضل. قال النووي في شرح مسلم: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء، والغسل جريان الماء على الأعضاء، والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه. أقول: لو أن عضوا من الأعضاء لا يصل إليه الماء إلا بدلك وجب الدلك، وإلا فمستحب. تفضل.
وأما المضمضة والاستنشاق فقد ثبتا في الغسل من فعله صلى الله عليه وسلم، ووجه الوجوب ما قدمنا في الوضوء، وأما كونه لا يكون شرعيا
إلا قال: وأما المضمضة والاستنشاق فقد ثبتا في الغسل. نعم، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل توضأ وضوءه للصلاة، تمضمض واستنشق ثم غسل سائر جسده. وهكذا ثبت في حديث ميمونة رضي الله عنها، وهو أيضا في الصحيحين من فعله صلوات الله وسلامه عليه. فهل هما واجبان؟ قال: قد قدمنا الكلام عليهما في الوضوء. نحن قلنا في الوضوء الوجوب، هكذا في الوضوء المضمضة والاستنشاق والاستنثار إيش؟ واجبة كل هذه الثلاثة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بالوضوء في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله مجمل هذا الأمر، وما كان بيانا لمجمل الأمر في الكتاب فيجري مجراه في الحكم. فإذا كان الأمر بالوضوء واجبا فيكون الفعل لبيان هذا الواجب إيش؟ واجب. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأمره بالاستنشاق والاستنثار كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما. وهكذا في حديث لقيط بن صبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. إذن هذه أوامر من قوله صلى الله عليه وسلم، وثبت من فعله أيضا، دل على الوجوب. لكن هل هذا يلزم منه الوجوب أيضا في الغسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث اكتفى بإفاضة الماء على سائر جسده ولم يذكر وضوءا، مما يدل على أن الوضوء بكامله قبل الغسل إيش؟ مستحب بالمضمضة والاستنشاق. الوضوء بكامله قبل الغسل مستحب، ليس واجبا، والله أعلم لما سمعتم. تفضل.
أما كونه لا يكون شرعيا إلا بالنية فلما قدمناه في الوضوء أيضا.
إنما الأعمال بالنيات، وهو يلزمه أن ينوي بغسله هذا رفع الحدث الأكبر، ينوي بغسله هذا رفع الحدث الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وحتى يفرق بين غسل التبرد والتنظف من الغسل الشرعي الذي هو غسل الجنابة لرفع الحدث. تفضل.
وأما تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على سائر جسده، ثم يغسل رجليه، وهو من حديث عائشة. وورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ميمونة بلفظ
هذا الحديث يقول: ثم يفرغ بيمينه عن فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه. الذي أعرفه أن تأخير غسل الرجلين إنما هو في حديث ميمونة لا في حديث عائشة، وراجع أنا ما راجعت هذا، لكن هذا المحفوظ عندي أن الذي الحديث الذي فيه تأخير غسل الرجلين إنما هو في حديث ميمونة، أما حديث عائشة قدم الوضوء كاملا ثم أفاض الماء على جسده. تفضل.
وورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ميمونة بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أفرغ على يديه وغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يديه،
يعني غسل مذاكيره، غسل بالشمال مذاكيره، طيب، ثم دلك
يديه بالأرض
لينظفهما. فأنت لو استعملت كان تراب الأرض وهكذا، فلو استعمل صابون أجزى.
ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه.
هذا هو، يعني في حديث ميمونة أنه أخر غسل القدمين بعد الغسل. وفائدته أن الأرض ما كانت يعني من بلاد عندهم، كان فيها إيش؟ تراب، فيتناثر التراب وما نزل من الغسل في الأرض تناثر على القدمين فيؤخر غسلهما. هذا يجوز، وما في حديث عائشة أيضا يجوز أن تقدم الوضوء كاملا ثم تغتسل وتخرج، أو أن تغتسل أن تتوضأ إلا القدمين، ما تغسلهما إلا بعد الغسل. طيب.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل.
الآن ما هي صفة الغسل؟ صفة الغسل أول ما يبدأ يغسل يديه، ثم يفرغ على بيمينه على شماله فيغسل مذاكيره، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم في حديث عائشة أنه بدأ بشق رأسه الأيمن والأيسر ثم الأيسر، ثم أفاض عليه، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم أفاض الماء على سائر جسده. هذا هو صفة الغسل، غسل الجنابة، ينوي رفع الحدث الأكبر. قلنا الوضوء مستحب وليس واجبا، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. فلو مثلا ما هذا الوضوء الذي شرحت لكم هو الغسل الكامل، الغسل الكامل، الغسل المجزئ، الغسل المجزئ أن يغسل رأسه وسائر جسده، أن يغسل رأسه حتى يبل فروة رأسه، كما في حديث عائشة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر جسده. تعمم الجسد بالماء، إذا عممت الجسد بالماء مع غسل الرأس بنية رفع الحدث الأكبر، هنا أنت قد إيش؟ اغتسلت غسل الجنابة، وهذا هو المجزئ، لا يجزئ غير ذلك. إذا أردت أن تأتي بالغسل كاملا توضأ قبل الغسل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن توضأ قبل الغسل واغتسل، هل يشرع له أن يتوضأ بعد غسله؟ اقرأ.
ثم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل، كما أخرجه أحمد وأهل السنن، قال الترمذي وحسن صحيح، وأخرجه البيهقي أيضا بأسانيد جيدة.
بأسانيد
ضبط غلط.
أيوة.
وقد بأسانيد جيدة. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا.
طيب. يقول كمل.
وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء أعم من الغسل، وروي عن حذيفة أنه قال أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه حتى أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ. وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر بن العربي إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وإن نية طهارة. نعم.
أن الوضوء داخل.
نعم. وأن الوضوء داخل تحت الغسل، وإن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث. وهكذا نقل الإجماع ابن بطال، ويتعقب بأنه قد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء، وهو قول أكثر العترة.
طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله حكم الوضوء بعد الغسل. الغسل الكامل لا يشرع بعده وضوء إلا إذا انتقض في أثناء الغسل، إذا توضأ ثم اغتسل، ها هنا لا يشرع لك الوضوء بعد الغسل. وقد مر في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، وهذا الحديث إسناده صحيح، وصححه شيخنا مقبل رحمه الله في صحيح المسند، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهو من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. وقد توبع شريك فيه ضعف من قبل حفظه، وقد توبع، تابعه الأعمش وزهير بن معاوية، وهكذا تابعه الحسن بن صالح بن حي. فتوبع شريك على هذا الحديث، فالحديث إن شاء الله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوضوء بعد الغسل لا يشرع إلا إذا انتقض وضوءك وقت الغسل، إذا انتقض وقت الغسل. طيب، إنسان ما توضأ قبل غسله واغتسل، فهل يشرع له الوضوء؟ الآن عند المسألة الأولى انتهينا منها، توضأ قبل غسله ثم ما أحدث، هنا قلنا إيش؟ لا يشرع. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كما في هذا، قال: وأي وضوء أعم من الغسل، وأي وضوء أعم من الغسل. وهكذا لما سئل، يعني يقول أبو إسحاق السبيعي أنه جاء رجل إلى ابن عمر قال: أنا أتوضأ بعد الغسل، قال: قد تعمقت، أنه حكى عن نفسه أنه يتوضأ بعد الغسل، قال: قد تعمقت. ولا شك يكون تعمقا إذا كان قد توضأ قبل غسله هنا. أما إذا لم يتوضأ قبل غسله فلا نقول أنه إيش؟ تعمق، لا سيما وأن في المسألة خلاف، هل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء أو لا يجزئ، الغسل الذي لم يسبقه وضوء، فهل يجزئ هذا الغسل أو لا، خلاف بين أهل العلم. سبق هنا من أهل العلم من قال: خلاص الحدث الأصغر داخل تحت إيش؟ الحدث الأكبر، فإذا ارتفع الأكبر ارتفع معه الأصغر، إذا ارتفع، واستدلوا بمثل هذه الآثار، بمثل هذه الآثار. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها: لا يتوضأ بعد الغسل بعمومه، لا يتوضأ بعد الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يغتسل بوضوء، هذا الذي رواته عائشة وأم حبيبة وأقصد ميمونة، وذكر في أحاديث أخر أنه كان يفيض على نفسه الماء، ولم، وهذا الحديث مع تلك الأحاديث يدل على أنه ما كان يعني في الحالين، لا يتوضأ بعد الغسل، سواء كان إيش توضأ قبل غسله أو لم يتوضأ، على تلك الأحاديث العامة. فإذا حملنا هذه الأحاديث على عمومها نقول يجزئه الغسل عن الحدثين، يجزئه الغسل عن الحدثين. طيب، هل يجزئه بنية رفع الجنابة أو بنية رفع الجنابة والوضوء؟ هنا اختلف العلماء من أهل العلم، يعني هذه أدق المسألة، هذه أدق، هل يلزمه أن ينوي أيضا رفع الحدث الأصغر أو لا يلزمه؟ مسألة فيها كلام طويل، والأحوط على الإنسان أن ينوي رفع الحدثين، الأحوط للإنسان أن ينوي رفع الحدثين، فيكون بذلك قد بهذا الغسل يعني جرى يعني بالنية مع جريان الماء على سائر أعضاء الوضوء مع أعضاء الغسل، بإذن الله يجزئه ذلك، والله أعلم. ها؟ نعم، والله أعلم، لأن يعني النية نقول رافعة للحدث يعني الأكبر والأصغر، مع هذا مع فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا في الغسل. في الوضوء هذاك، لكن هنا في الغسل، هنا في الغسل لورود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بوضوء، وجاء عنه أنه قال إن أنا يكفيني أن أفيض على جسدي الماء وأن أقول بالماء هكذا، وأشار إلى إفاضة الجسد على إفاضة الماء على سائر جسده، والله أعلم بالصواب. قال: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، الموقوف أصح، وأما المرفوع فقد قال ابن فقد أعله ابن رجب في شرع الترمذي وهو عند الطبراني في الكبير. قال: لما سئل عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء أعم من الغسل، وروي عن حذيفة أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ؟ وهذا أثر فيه حجاج بن أرطاط، وفيه انقطاع أيضا بين إبراهيم وحذيفة. وجاء مثل هذا الإنكار على من يتوضأ بعد الغسل عن علقمة وعن سعيد بن جبير وعن جماعة من السلف. وأما قول وقد روى نحو ذلك، وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر بن العربي إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، مقصود الحدث الأصغر. وهكذا نقل إجماع ابن بطال، لكن لا إجماع، وإنما في خلاف كما نقله هنا الشوكاني وغيره. قالوا: يتعقب بأنه قد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء. هناك بحث ذكره ابن رجب في القواعد الفقهية في هذه المسألة إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء، وهو قول أكثر العترة. أنت توضأ قبل غسلك، اعمل بالسنة، اعمل بالسنة. إذا يعني كنت في حال ما عندك فيه ماء إلا قليل اغتسل غسلا للمجزئ، وإلا أنت فلا لا تعدل عن السنة في غسلك. توضأ قبل غسلك ثم أفض الماء على سائر جسدك، وأنت بهذا تخرج من خلاف أهل العلم، وتكون أتيت بالسنة وبالغسل كاملا. تفضل.
وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب، فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم. وأما التيامن فلثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عموما وخصوصا، فمن العموم ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وأما الخصوص ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر في الغسل، وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك، ولا خلاف في استحباب التيامن.
قال: أما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب، فلأنه يصدق أو يصدق الغسل ويوجد مسمى بالإفاضة، فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة، يعني من حيث أنه جرى على أعضاء الوضوء بهذا الماء بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم. وأما التيامن فلثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عموما وخصوصا، فمن العموم ما ثبت في الصحيح، هذا عام، ما كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. لكن هل هذا العام نعمله في الغسل؟ لأن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غسله من الجنابة إنما هو غسل إيش؟ شق رأسه الأيمن، الرأس فقط وليس الجسد. نعم، ثبت في غسل الجنابة، في غسل الجنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يغسلن زينب أن يبدأن إيش؟ بمواضع الوضوء منها وبما يامنها. فإذا كان يصح الاستدلال بذاك الحديث في جميع الأغسال نقول نعم، أما في غسل الجنابة فالذي نقلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنما هو إيش في التيمم؟ إنما هو في الرأس وليس في الجسد. قال: ومن الخصوص ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر في الغسل. فإذا انضم هذا مع حديث أم عطية في غسل زينب رضي الله عنها فقد نقول هذا يصح بالاستدلال، وإلا فالتيمم في غسل الجنابة إنما حصل في الرأس وليس في الجسد. قال: وقد ثبت من قولي ما يفيد ذلك والخلاف في استحباب التيمم، والله أعلم. نعم، استحب التيمم للحديث العام، ولكن قد يكون هناك يعني يعضده يعني يعضد الرأس فقط وليس الجسد، اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم بغسله على ماء قليل، على ماء قليل، والله أعلم. فيكون إنما التيمم يكون في الرأس. كنت أريد أقرأ لكم هنا بحث قديم ولكن ما أدري فينه الآن. ومما يتصل بهذا البحث أثر لابن عمر أنه كان يعني ثبت عن ابن عمر هنا أنه كان يقول: أي وضوء أعم من الغسل؟ وقال: يا الرجل قد تعمقت. لكن هنا أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق والبيهقي من طرق. نعم يا نعم، عند ابن أبي شيبة من طريق معمر عن الزهري عن سالم قال: كان أبي يغتسل ثم يتوضأ، كان أبي يغتسل ثم يتوضأ، فأقول: أما يجزيك الغسل؟ وأي وضوء أتم من الغسل؟ قال: وأي وضوء أتم من الغسل الجنب. هو يقول هذا تتمته: ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكر الشيء فأمسه فأتوضأ لذلك. هذا الأثر الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد روي مرفوعا ولكن الصحيح فيه الوقف. فالذي يخرج منه في حال غسله شيء فإنه يتوضأ بعد الغسل، لأنه يكون هنا قد انتقضت طهارته الصغرى فيتوضأ لها، والله أعلم بالصواب. ها؟ لو سمحت لا تسوي مشاكل. طيب، إلى صحيح البخاري.